الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففيما مضى من الآيات بيّن ربنا جل جلاله أن الحياة الدنيا بالنسبة للكفار هي غاية الهم ومبلغ العلم، وأنها حسنت لهم وجملت في أعينهم حتى حسبوها غاية الأمر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا في هذه الآيات يبين ربنا جل جلاله أن الناس كانوا أمة واحدة، كانوا على دين واحد، وأنهم اختلفوا. سبب اختلافهم هذه الدنيا التي تحمل على ارتكاب الضلالات والوقوع في الحماقات وتعمد الخلاف بغيا بينهم. فقال جل من قائل: كان الناس أمة واحدة. مضى معنى الكلام مرارا في أن كلمة الأمة في القرآن تطلق على أربعة معان: الأمة بمعنى الجماعة من الناس، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، وكما في قوله تعالى: كنتم خير أمة. ثم الإطلاق الثاني: الأمة تطلق على الإمام المقتدى به في الخير، كما في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ثم الإطلاق الثالث: الأمة تطلق على المدة الزمنية والبرهة من الوقت، كما في قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، وكما في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. وأما الإطلاق الرابع فالأمة بمعنى الملة، الدين والمعتقد: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فالله جل جلاله يبين أن الناس كانوا طائفة واحدة، كانوا على دين واحد، كان الناس أمة واحدة. فبعث الله النبيين. الفاء عاطفة على محلوف، وتقديره: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين. وقراءة نافع بالهم: النبيين، والنبي مشتق من النبأ، والنبي مشتق من النبوة والمرتفع من الأرض. فبعث الله النبيين، والنبي رجل من عباد الله أوحى الله إليه وأمره بالبلاغ وأيده بالمعجزة التي تدل على صدقه. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، حال كونهم مبشرين ومنذرين. ليس المعنى أن بعضهم مبشرين وبعضهم منذرين، بل كلهم مبشرون ومنذرون، كما قال الله عز وجل: لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. مبشرون لأهل الإيمان والتقوى ومنذرون لأهل الكفر والفسوق والعصيان. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، الكتاب أي الكتب، فهو اسم جنس ليس مرادا به الواحد وإنما مراد به مجموع الكتب، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله أي القرآن والكتاب الذي أنزل من قبل، أي جنس الكتب التي أنزل الله على أنبيائه قبل محمد عليه الصلاة والسلام. وأنزل معهم الكتاب بالحق، أي هذا الكتاب حق ليس مفترى، وهذا الكتاب كل ما فيه حق. وأنزل معهم الكتاب مصحوبا بالحق كما قال جل من قائل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ها هنا أيها الإخوان قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع بالبناء للمفعول وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس، ومثله أيضا الآية التي في سورة آل عمران ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ومثله أيضا في سورة النور وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. والموضع الرابع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هؤلاء أهل الملل كانوا مختلفين في العقائد، مختلفون كانوا مختلفين في العبادات، كانوا مختلفين في الأخلاق والسلوك، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ثم قال سبحانه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هؤلاء المختلفون ما كانوا جهالا، بل أوتوا الكتاب وجاءتهم البينات. فما سبب اختلافهم؟ قال الله عز وجل بغيا بينهم، أي حسدا وعدوانا، حسدا وعدوانا. مثل ما مر معنا قول ربنا جل جلاله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهؤلاء ما كانوا جهالا، وإنما اختلافهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. قال سبحانه فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فهدى الله، هداية الله عز وجل نوعان، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه مبذولة للجميع، والنوع الثاني هداية التوفيق وخلق الإيمان في القلب، وهذه يختص الله بها من شاء من عباده. والمقصود في قوله جل جلاله فهدى الله الذين آمنوا النوعان، هداهم أي دلهم وأرشدهم، ثم هداهم وفقهم وسددهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، من ليست تبعيضية، وإنما هي بيانية لبيان المقصود من الاسم الموصول في قوله جل جلاله لما اختلفوا ما. هذا الاسم الموصول بيان من الحق بإذنه. وإذن الله كما مضى معنا نوعان: إذن كوني قدري وإذن ديني شرعي. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كلمة الصراط مضى معنا الكلام في سورة الفاتحة في أن فيها قراءات ثلاثة متواترة. القراءة الأولى بالصاد الصراط، والقراءة الثانية بالسين الصراط، ثم القراءة الثالثة بالإشمام بين الصاد والسين الزراط الزراط. والصراط هو الطريق الواسع، ومثله أيضا الصراط. وأما الزراط فهي لغة قيس، قبيلة من قبائل العرب يقال لها قيس، وسمي الزراط زراطا لأنه يزرط من مشى فيه، لأنه واسع يزرط أي يبتلع من مشى فيه فلا يكاد يرى. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية المباركة يبين فيها ربنا جل جلاله أن الناس كانوا ملة واحدة على دين واحد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على دين الإسلام، ما كان فيهم وثني ولا ملحد ولا يهودي ولا نصراني، كلهم كان حنيفا مسلما. ثم طرأ على الناس الانحراف العقدي والانحراف العبادي والانحراف السلوكي، فكان نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض. كان نوح عليه السلام أول رسول إلى الأرض بعد آدم عليه السلام. ولذلك يقول ربنا: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين، بعث الله 100,000 و24,000 عدد الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل وأرسلهم لهداية الناس، كانوا 24,100,000. فيهم من الرسل 313، هذا ثابت في صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، كم عدد النبيين؟ قال: 100,024,000. قال: كم عدد الرسل منهم؟ قال: 313، جم غفير. قال: كم عدد العرب منهم؟ قال: 4، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. قلت: يا رسول الله، هل كان آدم عليه السلام نبيا؟ قال: بلى، كان نبيا مكلما. قال الله عز وجل: فبعث الله النبيين هؤلاء 124 مبشرين ومنذرين. هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قاموا بهاتين المهمتين العظيمتين، بشروا الناس إنهم أطاعوا وأسلموا بجنة عرضها السماوات والأرض، وأنذروا الناس إنهم كفروا وتمردوا بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وهذه المهمة قام بها الأنبياء جميعا، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله له: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، ما بعثهم الله عز وجل هكذا، بل أنزل معهم الكتاب بالحق، أنزل على كل نبي كتابا. هذا الكتاب حق من عند الله عز وجل، ليس مفترى، وليس للنبي فيه إلا البلاغ. ثم هذا الكتاب كل ما تضمنه فهو حق. وأنزل معهم الكتاب بالحق، ليحكم أو ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم، ليحكم الله جل جلاله أو ليحكم نبيه، أي نبي عليه الصلاة والسلام، أو ليحكم الكتاب، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا تقريبا في كل شيء، اختلفوا في الله جل جلاله، فعبدوا مع الله غيره، عبدوا الأصنام، عبدوا الأوثان، عبدوا الأحجار، بعضهم عبد الكواكب، وكذلك اختلفوا في العبادات، فاستقبلت اليهود بيت المقدس واستقبلت النصارى المشرق، اختلفوا في يوم الجمعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، وهذا اليوم الذي هدانا الله إليه بعد أن ضلوا عنه، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود يعظمون السبت والنصارى يعظمون الأحد، كلهم ضلوا عن الجمعة التي فرض الله فيه فيها العبادة وعظم شأنها. وكذلك اختلفوا في الصيام، فبعض الملل يصوم بعض النهار، وبعض الملل يصوم عن بعض الطعام دون بعض. واختلفوا في إبراهيم عليه السلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وهدى الله هذه الأمة إلى حقيقة إبراهيم عليه السلام، فقال ربنا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واختلفوا في المسيح عليه السلام، فقالت اليهود قاتلهم الله وابن الزنا، وقالت النصارى هو ابن الله، وهدى الله هذه الأمة فقال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال جل من قائل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه، أوتوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات، والبينات الحجج الظاهرات نقلية كانت أو عقلية، من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. هؤلاء المختلفون المتنازعون كانوا أهل بغي، وهذا المعنى بينه ربنا جل جلاله في قوله في سورة يونس: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وقال جل من قائل: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقال جل من قائل: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا الذي حصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قبضه الله إليه كان الناس على دين واحد، على معتقد واحد، فما أتت على هذه الأمة سنون بعد وفاة نبيها الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ظهر الرافضة الذين أله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأساءوا إلى الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان، وظهر الخوارج الذين قتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وظهر القدرية مجوس هذه الأمة، الذين شابهوا المثنوية، الذين قالوا بإلهين، إله للخير وإله للشر، وإله الخير رمزوا له بالنور، وإله الشر رمزوا له بالظلمة. هؤلاء القدرية مجوس هذه الأمة زعموا بأن الله جل جلاله لا يعلم بالأمر إلا بعد أن يقع عياذا بالله. وظهر الجبرية الذين قالوا بأن الإنسان مجبر على أفعاله لا اختيار له، والحساب ظلم، ما ينبغي أن يحاسب على أفعاله. كل هؤلاء شابهوا اليهود والنصارى والملل الزائغة أنهم اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. بين ربنا جل جلاله أن عنايته ورعايته وتوفيقه قد صحب المؤمنين الطيبين، فقال جل من قائل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أحيانا المؤمنون يختلفون. حصل الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في مسائل كثيرة من مسائل الاجتهاد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا يوم بدر في قسمة الغنائم، واختلفوا يوم أحد هل نخرج لقتال المشركين في ظاهر المدينة أم نبقى في باطنها، واختلفوا في شأن الأسرى يوم بدر بين قائل بقتلهم وقائل بالمن عليهم وقائل بتأجيج نيران وإلقائهم فيها. واختلفوا كذلك رضوان الله عليهم لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. واختلفوا رضوان الله عليهم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلين في مهمة، فلما حضر وقت الصلاة ولم يجدوا ماء تيمموا وصلوا، ثم وجدوا الماء فأحدهما توضأ وأعاد الصلاة والآخر لم يعد. واختلفوا رضوان الله عليهم في شأن عام الوفود لما جاء وفد بني تميم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع بن عمرو، وقال عمر قال: أمر القعقاع بن معبد، وقال عمر: أمر الأقرع بن حابس. وحصل بينهما خلاف حتى ارتفعت أصواتهما. ثم بعد ذلك لما نزلت قاصمة الظهر، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ضحى، الصحابة اختلفوا، فبعضهم قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كعمر قال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ذهب كما ذهب موسى لميقات ربه، ولا يرجعن فلا يقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات. ثم اختلفوا بعد ذلك في غسله، هل يجردونه كما يجردون موتاهم أم يغسلونه من فوق الثياب، واختلفوا أين يدفنونه. ثم اختلفوا في قتال مانع الزكاة وفي قتال المرتدين وفي قسمة الأراضي المفتوحة. وقبل ذلك اختلفوا من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم أمير، إلى غير ذلك. في تلك المواطن كلها صحبتهم رحمة الله وعنايته وتوفيقه وتسديده. قال الله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. لما؟ لأن خلافهم ما كان خلافا على دنيا. مثلا في قصة مانعي الزكاة، عمر رضي الله عنه كان يقول: يا أبا بكر إلزم بيتك ومسجدك فإنه لا طاقة لك بقتال العرب، اقبل منهم الصلاة ودعهم لعل الله يهديهم. فقال له أبو بكر: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا عمر؟ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا ما يعقل به البعير أو عناقا وهي العنز الصغيرة كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها، أينقص الدين وأنا حي؟ فقال عمر رضي الله عنه: فشرح الله صدري لما شرح الله له صدر أبي بكر وعلمت أنه الحق. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. طيب مثال آخر، لما أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر بجمع القرآن قال له: إن القتل قد استحر في القراء يوم اليمامة، وأخشى أن يختلف الناس في الكتاب، أرى أن تجمع القرآن، يعني تجمعه في مصحف واحد. فأبو بكر رضي الله عنه كأنه استعظم الأمر، كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن عمر رضي الله عنه ما زال يلح عليه حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر. فما كان أحدهما عاضا على رأيه مصرا على قوله من أجل أن يظهر بأنه هو القائد المتبوع وأنه الإمام المقتدى به، بل كلهم رضوان الله عليهم الحق طلبته والهدى غايته. لما حاول بعض الناس الإيقاع بينهم ما استطاع، لما جاء بعض مسلمة الفتح أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية جاءوا إلى أبي بكر يطلبون من الزكاة، قالوا: أعطنا كما كان يعطينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى عمر بأن يعطيهم وهو خازن بيت المال، فجاءوا إلى عمر وهو يطلي بعيرا له بالقطران، فقالوا له: جئناك بكتاب من الخليفة. قال: إن شئتم صبرت حتى أفرغ، وإن شئتم عجلت لكم. قالوا: بل عجل. فجاء رضي الله عنه ويده ملوثة، لما نظر في الكتاب أمسك به ومزقه، فالقوم ذهبوا ما استطاعوا أن يقولوا لعمر شيئا، ثم ذهبوا إلى أبي بكر مستفزين محرضين، قالوا له: والله ما ندري أنت الخليفة أم عمر، في واحد منكم الأمر أمره. هذا نوع من إيقاع الفتنة، إثارة العداوة. فقال له أبو بكر: هو إن شاء أن يكون الخليفة، والله هو لها أهل، هو إن شاء. ما الذي كان؟ قالوا له: قد مزق كتابك. فلما لقي أبو بكر عمر وسأله قال له عمر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هؤلاء لما كان الإسلام ضعيفا، أما وقد قوى الله الإسلام وأهله، فمن شاء منهم أكل من عمل يده، ومن ارتد ضربنا عنقه. قال له تاني: ما في زكاة لهؤلاء، لأن هؤلاء أغنياء ليسوا من أهل الزكاة، وسهم المؤلفة قلوبهم موقوت بحال دون حال. هذا اجتهاد عمر رضي الله عنه وما خالفه فيه أبو بكر. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم يقول جل من قائل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول، هذه قراءة الجمهور، وقرأ نافع وحده: حتى يقول الرسول، حتى يقول برفع الفعل. أما على قراءة الجمهور فحتى غائية تعمل عمل أن تنصب الفعل الذي بعده إلى أن يقول، وأما قراءة نافع فبإهمال حتى أنها لا تعمل. لما؟ لأن القول ها هنا قول في المستقبل أو قول قد مضى، قول قد مضى، لأن الله عز وجل قال ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، فالكلام عن أمم قد خلت وعن رسل قد مضت، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله جل جلاله يوجه الخطاب في هذه الآية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منذ أن أسلموا عانوا من البأساء والضراء وزلزلت قلوبهم وخوفوا وعذبوا وهجروا رضوان الله عليهم، كانوا يأتون بالرجل يجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد، حتى إن بعضهم فقد البصر من شدة العذاب كما حصل للزنيرة الجارية الرومية، وبعضهم مات تحت العذاب كما حصل لسمية بنت خياط، طعنها أبو جهل لعنه الله بحربة في فرجها حتى خرجت الحربة من فمها، مزق أحشاءها. الله جل جلاله يخاطب هؤلاء المؤمنين. بعض المفسرين قالوا هذه الآية نازلة في شأن غزوة أحد، ويشبهها قول ربنا جل جلاله في سورة آل عمران في ثنايا الحديث عن أحد أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وبعض المفسرين قالوا بل هي نازلة في شأن غزوة الأحزاب حين تعاون اليهود مع أهل الكتاب من أجل أن يستأصلوا شأفة الإسلام، ويشبهها قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إلى أن قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. والصحيح أيها الإخوة الكرام أن الآية تصور حالة تصدق على المؤمنين منذ أن أسلموا، فإن المسلمين عذبوا. يقول خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا وقد لقينا من المشركين شدة وعنة، يعني كأن الصحابة جاءوا وجراحهم تنزف من آثار التعذيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمهم بمضمون هذه الآية قال لهم والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ويوضع المنشار على رأسه حتى يفرق بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، ثم قال لهم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذا هو معنى قوله تعالى ألا إن نصر الله قريب. يقول الله عز وجل أم حسبتم، هذا الفعل يحتاج إلى مفعولين، أم حسبتم بمعنى ظننتم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، والجنة البستان كثير الشجر الذي له سور يجنه يستره، سور من الحجر أو سور من الشجر هذا يسمى بستانا أو يسمى جنة وتصغيره جنينة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ وكلمة الجنة في لفظ الشرع مراد بها ذاك المعهود الذهني، جنة المأوى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، ولما هذا حرف نفي وجزم وقلب، ما الفرق بين ولما ولم؟ ها شيخ مصطفى، ها لم حرف نفي وجزم وقلب يفيد نفي وقوع الفعل مع عدم ترقب وقوعه، أما لما فهو حرف نفي وجزم وقلب يفيد نفي وقوع الفعل مع توقع وقوعه. يعني مثلا لو قلت لم يقم زيد، معنى ذلك أنه ما قام ولا يتوقع قيامه. أما إذا قلت لما يحضر زيد فهو إلى الآن ما حضر لكن يتوقع حضوره. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي ما جاءكم لكنه سيأتي. والمثل الصفة العظيمة والشبه الأكيد. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا، خلوا يعني مضوا من قبلكم. ولو أن سائلا سأل قال إذا كان الذين خلوا قد مضوا فما الحاجة إلى قوله من قبلكم؟ لأنه معلوم الذين مضوا فهم من قبلنا، أليس كذلك؟ لكن هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد، كما في قوله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه. والطائر هيطير بشنو؟ ها؟ ولا طائر يطير بجناحيه. ومنه قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والكلمة من أين تخرج؟ هذا كله من باب التأكيد، وقد يلحظ فيه معنى آخر، كما في قوله تعالى يقولون بألسنتهم، والقول لا يكون إلا باللسان. لكن قال المفسرون إذا قال الله عز وجل يقولون بأفواههم أو يقولون بألسنتهم فالمعنى أن القول كذب، أن الكلام الذي يأتي الله عز وجل يكذب قائله. فها هنا قال سبحانه ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. البأساء شدة الفقر مأخوذة من البؤس، حين نقول هذا رجل بائس بمعنى شديد الفقر. الصحابة رضوان الله عليهم عانوا من الفقر، لما؟ لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، خرجوا رضوان الله عليهم مهاجرين إلى الله بدينهم. وقد مر معنا في قول ربنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله أن صهيبا أعطاهم ماله كله في مقابل أن يدعوه يخرج. مستهم البأساء والضراء، الضراء ما يصيب البدن من المرض والجراح والقتل، وهذا كله قد أصاب الصحابة. أما المرض فإنهم رضوان الله عليهم هاجروا إلى المدينة فاجتووها، أصابتهم حمى يثرب. وأما الجراح فقد أصابهم ما أصابهم، بل إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلم من الجراح، وكذلك أصابهم القتل، بل بعضهم مزقت أحشاؤه وجدعت أنفه وقطعت أذنه واستخرجت كبده، مثل ما حصل مع حمزة وعبد الله بن جحش رضوان الله عليهما. هذه الضراء. وزلزلوا، ليس الزلزال الأرضي ولكن الزلزال القلبي. زلزلوا أصيبوا بالمصائب وتسلط الأعداء الذي يكفي لزلزلة قلوبهم، كما قال ربنا في سورة الأحزاب وبلغت القلوب الحناجر. الإنسان إذا خاف كأن قلبه وصل إلى حنجرته، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وزلزلوا حتى يقول الرسول، أي رسول، والذين آمنوا معه متى نصر الله، يقولون ذلك استبطاء، يقولون ذلك استمطارا لرحمة الله جل جلاله، إظهارا لضعفهم، لحاجتهم، لفاقتهم. فجاء الجواب من الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب. هذا النصر الذي تسألون عنه قريب، وهذا القرب أيها الإخوة الكرام ليس قربا بما نعهده نحن، وإنما قرب في علم الله عز وجل. قد يستبطئ النصر لحكمة يعلمها الله، لأن الأمة ما بذلت كل ما عندها. قد يستبطئ النصر من أجل أن تظهر العبودية لله والحاجة إليه. ولذلك يوم بدر الله جل جلاله لما جاء المشركون كان قادرا على أن يرسل إليهم ملائكة قبل أن يلتحموا مع المسلمين فيبطشون بهم، كما فعل الله بقوم لوط: فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لكن لا، الله جل جلاله قال: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله عز وجل يريد أن يحصل التحام، أن تحصل معركة، أن يقتل من المسلمين رجال وأن يجرح آخرون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة بدر الناس نائمون وهو عليه الصلاة والسلام قائم يدعو ويتضرع: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها تحادك وتكذب نبيك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. وما زال يدعو ويدعو ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداؤه. فالصديق رضي الله عنه المؤمن التقي النقي رفع رداء النبي صلى الله عليه وسلم وغطاه وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أغفى بعد هذا التعب، أخذته سنة، ثم قال: أبشروا يا معشر المسلمين، أريت مصارع القوم، هنا يقتل أبو جهل، هنا يقتل عتبة، هنا يقتل شيبة، هنا يقتل الوليد، هنا يقتل عقبة بن أبي معيط. يقول الصحابة: والله ما جاوز أحدهم الموضع الذي عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا إن نصر الله قريب. ثم يقول سبحانه: يسألونك. من السائل؟ الصحابة. ومن المسؤول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا ينفقون؟ قيل نزلت هذه الآية في عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان رجلا كبير السن كثير المال، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة كيف تكون. يسألونك ماذا ينفقون، فجاء الجواب من الله عز وجل: عمن ينفق عليهم، قل ما أنفقتم من خير. الله جل جلاله سمى المال خيرا، كما مضى معنا في قوله سبحانه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، وكما في قوله تعالى: وإنه لحب الخير. فالمال سماه الله خيرا. فالمال أيها الإخوان ليس مذموما لذاته، والفقر ليس محمودا لذاته. نعم المال الصالح للرجل الصالح، والإنسان الذي آتاه الله مالا وعلما فهو يقضي في ماله بعلمه، يصل رحمه ويتقي ربه، هو بأرفع الدرجات، بأرفع المنازل. هذا الذي يتقي الله عز وجل في ماله ويستعمله فيما يقربه إلى ربه. وتعلمون أن عثمان عليه من الله الرضوان ما استوجب الجنان إلا بكثرة الإنفاق في سبيل الله، حتى قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه، رضي الله عنه وأرضاه. فالله عز وجل سماه خيرا. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، خير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، ما أنفقتم من خير جليلا كان أو حقيرا، كثيرا كان أو قليلا، من أي الأنواع كان، سواء كان هذا الخير طعاما أو كساء أو نقودا. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. سقى مسلما أي مسلم، كسى مسلما أي مسلم، أطعم مسلما أي مسلم. فيدخل في ذلك الوالدان والأولاد والأقربون والأبعدون الجميع. ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. تبدأ بوالداك، من لهم عليك ولادة مباشرة، أبوك وأمك، أبوك الصلبي وأمك التي خرجت من رحمها، لأنهما أعظم الناس حقا عليه، فهما سبب وجودك. فللوالدين، حتى قال الإمام مالك رحمه الله: إن احتاج الأب إلى التزويج وجب على الولد أن يزوجه، وعلى الولد أن ينفق على زوجة أبيه أمه كانت أو غيرها، وهذا كله محمول على الاحتياج. يعني لو كان الأب محتاجا أو كانت زوجة الأب محتاجا، فللوالدين. والأقربين، الأقربين يشمل ذلك الأولاد، يدخلون في ذلك دخولا أولية، كذلك الزوجة، ثم بعد ذلك الحواشي كالإخوة والأخوات، الأعمام والعمات، الأخوال والخالات، ومن تناسل منهم، هؤلاء جميعا من الأقربين. فللوالدين والأقربين واليتامى، جمع يتيم، وهو من فقد أباه قبل البلوغ والنفقة عليه أجرها عظيم وقد مضى بيانها، والمساكين، جمع مسكين، وهو من أسكنته الحاجة، وهو الذي يجد شيئا لكن لا يكفيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بذاك الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس. اقرأوا إن شئتم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطعت به السبل ونفذت منه النفقة، وسمي ابن السبيل لملازمته للطريق. ثم قال الله عز وجل: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعلوا من خير، أي خير كان، بدنيا أو ماليا، قلبيا أو لسانيا، فإن الله عز وجل به عليم. هذه الآيات المباركات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد أن الناس في الأصل كانوا على التوحيد الخالص. ثم من فوائد الآيات رحمة الله بعباده حين بعث النبيين مبشرين ومنذرين، فما وكلهم إلى عقولهم ولا إلى أهوائهم، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو وكلك الله إلى عقلك لضللت. الآن تجدون ناسا من أوسع الناس عقولا، قد تجده عالما في الذرة أو طبيبا متخصصا وهو يعبد البقر، صح ولا لا؟ وتجد عالما كبيرا في الرياضيات يعتقد بأن الله ثالث ثلاثة، بأن الواحد يساوي ثلاثة، مع أن الطفل في الروضة يعلم بأن الواحد ما يمكن تكون ثلاثة، لكن هذا عالم كبير في الرياضيات أو في الفيزياء يقول باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد، كيف يكون ذلك؟ وكله الله إلى عقله. فالله جل جلاله رحمنا حين بعث النبيين مبشرين ومنذرين. من فوائد الآيات أن من أعظم مهام النبيين البشارة والنذارة، وإلا لهم مهام أخرى، مهمة الحكم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. من مهامهم الجهاد، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. من مهامهم إقامة العدل، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، إلى غير ذلك من المهام. ثم من فوائد الآيات أن الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه قد تمحضت للحق، فهي حق خالص لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم من فوائد الآيات أنه كلما كان المرء أكثر إيمانا كلما كان أقرب إلى الحق، لأن الله تعالى قال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولذلك أيها الإخوان، أقوال الصحابة رضوان الله عليهم مقدمة على قول من بعدهم، لأن الصحابة كانوا أكمل إيمانا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. من فوائد الآيات أن على المسلم أن يسأل الله الهداية، لأن الهداية معلقة بالمشيئة، والله يهدي من يشاء. كان من دعاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دائما تدعو بهذا الدعاء، وكان أحيانا يفتتح به صلاته، هذا دعاء الاستفتاح، أحيانا كان يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم به صلاته. ثم من فوائد الآيات أن الابتلاء سنة ملازمة للدعوات، أي دعوة جاء بها نبي أو رسول لا بد أن يصحبها ابتلاء. ولذلك الله عز وجل قال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، فالابتلاء ملازم. ثم من فوائد الآيات مشروعية سرد قصص الأولين وأخبار الغابرين ليتعظ بها المؤمنون. ثم من فوائد الآيات تبشير المؤمنين بالنصر القريب. ومن فوائد الآيات حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال عما ينفعهم، يسألونك. قال ابن عباس يرحم الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوا إلا عن 14 مسألة كلها في القرآن، هذه من أسئلتهم، يسألونك ماذا ينفقون. ثم من فوائد الآيات أن الأقربين أولى بنفقتك من الأبعدين، الأقربون أولى من الأبعدين. الصحابي قال يا رسول الله إن عندي دينارا، قال أنفقه على نفسك، قال وعندي دينار، قال أنفقه على ولدك، قال وعندي دينار، قال أنفقه على خادمك، قال وعندي دينار، قال أنت أبصر أبصر. وهناك الحديث الآخر قال أمك وأباك ثم أدناك أدنى. واضح أيها الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا علما نافعا وأن يرزقنا العمل بما نعلم، وأن يجعلنا ممن يعلمون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، وأن يعلمنا من لدنه علما، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.